عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد.
دكتور عماد عكوش، اهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر.
صباحك وصباح المشاهدين والمستمعين.
عندي كتير أسئلة بدنا نجرب هيك نضوي عليها معك اليوم، بس خليني بلش بجولة عامة، أو بدي أرجع لركائز الأزمة الأساسية. ليش برأيك نحن وصلنا لهيدي الأزمة الاقتصادية؟ هل هي لأنه كانوا عم بيبيعوا الناس وهم فعلا، ولا لأنه كان في شيء مخفي ما كان حدا منتبه له، ولا لا في ناس عثرت وعلت الصوت قبل بوقت بس ما عندنا سلطة سياسية بالا بالشعب؟ أساس الأزمة الاقتصادية برأيك وين؟
أولا طبعا الأزمة الاقتصادية إلى عدة عوامل، بلشت تقريبا من سنة 91، يعني بعد اتفاق الطائف مباشرة بلشنا نشهد تراجع بأداء الاقتصاد اللبناني وإظهار بشكل فاضح لعيوب الاقتصاد اللبناني. يعني الاقتصاد اللبناني للأسف عنده عيوب كثيرة، وهذا مع بداية تطبيق النظام الحر اللي جعل لبنان سوق للسلع الاستهلاكية، وتوجه نحو الاقتصاد الريعي. العيوب هي أنه حول لبنان إلى اقتصاد ريعي، مركز لاستقطاب الودائع واستخدامها بأمور استهلاكية، وعدم التحول إلى اقتصاد منتج، إلى دعم للقطاعات الإنتاجية الأساسية. يعني عم نحكي عن الصناعة، عم نحكي عن الزراعة، عم نحكي حتى عن السياحة. يعني تعزيز دور السياحة ما بيكون بأنه والله أعمل دعايات بس، لا، السياحة تحتاج إلى بنية تحتية. هذه البنية التحتية للأسف هي أساسا مفقودة في لبنان،
وإلى أمن وإلى استقرار
سياسي. يعني إذا بنحكي مثلا عن السياحة واللي لبنان يمتاز فيها، واللي بيعتمد بشكل أساسي لبنان عليها وعلى الخدمات السياحية،
نعم.
طيب نحن أهم بند من بنود البنية التحتية السياحية هي وجود نقل عام في لبنان. طيب نحن بلبنان للأسف بتروحي على دولة بدك تعملي سياحة ما فيها مترو، بتروحي على دولة بدك تعملي فيها سياحة ما فيها سكة حديد، ما فيها نقل عام، ما في دولة بالعالم ما في بتروح بتعملي في سياحة مش ما فيها نقل عام. لازم نحن موجود، مش موجود حتى النقل العام. بتروح على موضوع الكهرباء أيضا، طيب دولة ما فيها لا كهرباء ولا مياه ولا نقل عام، كيف بدها تقدر تأمن الخدمات السياحية للأشخاص اللي موجودين أو اللي بدهم ممكن يجوا على لبنان؟ بالنهاية السائح ما هو رايح يعمل سياحة،
رايح
يكون في خدمات مؤمنة، انترنت مؤمن اليوم. طيب نحن الانترنت شايفي كيف خدمات الانترنت عندنا بلبنان، شايفي كيف خدمات الاتصالات عندنا بلبنان. للأسف أدنى المقومات الأساسية لوجود مثلا قطاع سياحي واللي هو أحد القطاعات الإنتاجية،
نحن بنرتكز عليهم.
صحيح.
يعني منشان هيك دكتور عماد عكوش لحط بين هلالين، ما قدر القطاع السياحي رغم العائدات اللي بفوتها بالمواسم يأسس لنمو اقتصادي، لأنه نقصته الركائز الأساسية اللي ذكرتها حضرتك مثلا.
صحيح، وهيدا عامل المفترض الحكومات يعني المتعاقبة كانت تشتغل عليه، لكن للأسف المصالح الخاصة في هذا البلد دائما تتغلب على المصلحة العامة. اليوم نحن بنعرف عدم وجود قطاع عام للنقل سببه أنه في أشخاص وفي كارتلات تستفيد من النقل الخاص، وبالتالي تمنع قيام قطاع نقل عام، وهذا واضح. يعني لما منشوف نحن الدولة بتجي بتشتغل على موضوع الباصات، منلاقي من ميلة تاني حدا عم بيروح يخرب هذه الباصات،
وينعوى بدها الصيانة وبتضل شي 10 سنين.
صحيح، وبصير عندنا مؤسسة عامة للنقل العام عم ندفع كلفة عليها وعم ندفع رواتب عليها، وهو بالواقع لا في نقل عام ولا في سكة حديد. ولا كلنا بنعرف موضوع مؤسسة سكة الحديد، يعني انه هذه المؤسسة هي من مؤسسات الدولة، والدولة عم تدفع كلفة عليها رواتب وصيانة وغيره وغيره، وهي غير موجودة.
لا بل والدولة عم تعتدي على املاكها حتى، يعني بتعتدي على حالة الدولة بهذا القطاع. طب اليوم بس تقلي عيوب وحدة منها الاقتصاد الريعي دكتور عكوش، من حول الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد ريعي برأيك؟ هل هي السياسات المالية؟ هل هو النظام بطبيعته أخذنا لمطرح غلط؟ مين حوله لاقتصاد ريعي برأيك؟
للأسف قصر النظر بالنسبة للطبقات اللي حكمت على مر التاريخ لبنان، قصر النظر هيدا و يعني أو حب امتلاك الثروة بسرعة كبيرة، هيدا أدى إلى أنه البلد كله يتجه إلى الاقتصاد الريعي. نحن نعرف لنحن نبني اقتصاد إنتاجي هيدا بياخد وقت، لكن للأسف بلبنان بعد الكارتلات التي كانت متحكمة بالاقتصاد اللبناني، هذه الكارتلات بمعظمها كارتلات تقدم إما الخدمات أو التجارة. يعني نحن أكيد ما عم نهاجم التجارة،
نحن أكثر شيء قائمين على الخدمات
بالضبط، وبالتالي هذه الكارتلات يعني من مصلحتها تحقيق الربح السريع، وشفنا هيدا بعدة مواضيع. يعني إذا بترجعي مثلا حتى لقطاع الاتصالات، أول ما أسس شفناه كيف أسس كيف تم أخذ المال من الناس وتكوين الكابيتال، تكوين رأس المال، وبهذا الرأس المال أنشأوا الشركة. يعني هن فعليا ما دفعوا ولا دولار من جيبتهم،
وعملوا احتكار من
بعدها، وعملوا احتكار وبدأوا يرفعون الأسعار وغيره وغيره. للأسف هذا الموضوع يسمح فيه القانون اللبناني، أو إذا ما بدي أقول يسمح فيه القانون اللبناني، لكن يتخاضى عنه القانون اللبناني ولا يحاسب عليه القانون اللبناني. يعني لا بموضوع الاحتكار ولا بموضوع التهريب، هيدا اللي عم بيصير ما بيحاسب القانون اللبناني، ما شفنا حدا تحاسب. وهيدي كمان هلأ بنحكي عنها بموضوع عدم المحاسبة، لوين وصلنا؟ لأنه هيدا عدم المحاسبة وعدم الحصول أو مصادرة أموال المهربين وغيره وغيره، هيدا رح يوصلنا لكارثة كمان من هلا لآخر السنة.
بعد ما وصلنا لك
لا بعد في أكتر،
بعد في الله يستر الله يستر. طيب يعني اليوم مش مفروض كل مواطن لبناني يكون مستثمر بطبيعة الحال، لأنه الاقتصاد الريعي هو اللي بتخف فيه نسبة الاستثمارات، واليوم 3/4 الودائع هي للمواطنين اللبنانيين، ولو كانت كميتها بالنسبة للتجار هي أقل، بس اليوم المواطن أغروه بفوايد معينة، والخطأ بعدم الاستثمار هو من قطاع المصارف اللي دين الدولة، دين الديون، دين الهدر، دين الفساد. مش مفروض المواطن يكون بيعرف بهيدا القصص؟ ولكن المواطن لازم يشغل مصريته بالاستثمار، مش طبعا. الكل بتعرف بيعرفه
100%. لذلك اليوم المسؤولية ما بتوقع بس على القطاع المصرف، القطاع المصرفي طبعا بيتحمل جزء من المسؤولية، لكن الطبقة السياسية هي بتتحمل الجزء الأكبر. ليش؟ لأن اليوم القطاع المصرفي لما أنت بتأمني له قطاع عم ياخد قروض وبمعدل الفوائد مريحة ومربحة للقطاع المصرفي، بيروح بيعطي هذه القطاعات. أما لما أنت شو بتعملي؟ أنت من بداية 91 وطلوع بتجي أنت بترفع الرسوم الجمركية،
نعم،
عن جزء أساسي من السلع، بتخفف الرسوم الجمركية إلى الحد الأدنى، بتروح بتحمي صناعات احتكارية. يعني مثلا بتروحي بتمنعي استيراد الإسمنت. طب أنا مش عم أقول لك أنا ما تحمي الصناعة الوطنية، حمي على الصناعة الوطنية،
معروف مين يعمل هذه
لكن
الصناعة،
لكن أنه تروح تمنع الاستيراد بالكامل، لا، بيجي بعمل مثل ما بقية الدول بتعمل. يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لما عم تحمي صناعة السيارات الكهربائية، صناعة السيارات الكهربائية الأساسية اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية، شو عملت مع الصين؟ رفعت الرسوم الجمركية، عملت 40% على السيارات الكهربائية. طب ما نحن قادرين نجي نقول والله بدنا نرفع الرسوم الجمركية على الإسمنت بمقدار 20-30-40% لحتى ما يصير في احتكار من قبل هذه المصانع، أو مثل ما عملنا بمصانع النحاس. طب احنا عندنا مصنع او مصنعين نحاس، بروح انا بمنع استيراد النحاس. طب ليه؟ طب انت عندك بفهم انك ترفع الرسوم الجمركيه لتحمي الصناعه الوطنيه على صناعه النحاس، بس مش بروح بمنع استيراد النحاس، لانه هيدا بده يؤدي بطبيعه الحال انت لما
لارتفاع الاسعار وللتحكم بالسوق وللاحتكار،
طبيعي للاحتكار، مثل ما عم بيصير بكثير امور اليوم. يعني اليوم من ضمنهم حتى الطوابع، شوف الطوابع مثلا انه مسلمينها لكتله معينه، هيدا عم تحتكر الطوابع، بروح بيوعون بالسوق السوداء، فالامور بتجر بعضها. هيدا الامر، هيدي القوانين الباليه اللي بلشنا نطبقها من 91 وطلوع، هيدي ضربت القطاع الصناعي. هذا القطاع اللي كان المفترض يروح ياخد قروض، هو القطاع الزراعي يروح ياخد قروض من المصارف لحتى ينموا لحتى يكبروا، ما كانوا قادرين حتى يطلعوا كلفة صناعتهم وكلفة إنتاجهم، وبالتالي هذه الكتل أو القطاعات الإنتاجية ما راحت على البنوك واستقرضت. المصرف بهالحالة شو بده يعمل؟ عنده كتلة نقدية كبيرة، شو بيعمل فيها؟ بيخليها بالمصارف. عنده خيارين، أو بيروح بيحطها لدى المراسلين بالخارج وبياخد فايدة قليلة عليها. أنت بتعرفي برا ما بيعطوا فوائد على الدولار أكتر من 2 أو 3%. طيب بروح بيحطها برا بالخارج لدى المراسلين، أو بيروح بيدين الدولة بفوائد 7 و8 ووصلت ل 40%. يعني فيها في عامل مخاطرة، نعم، لكن في أرباح صحيح، لكن في أرباح عالية، وحققت المصارف بهذه الفترات أرباح كتير عالية. يعني الأمور تجاوزت حتى الأموال الخاصة، يعني تجاوزت أموال الخاصة، وبالتالي أرباحها تجاوزت 20 مليار دولار للمصارف خلال الفترة الماضية. لكن مثل ما قلنا الأسباب هي مشتركة، يعني بيتحملها الطبقة السياسية، بتتحملها القطاع المصرفي، بتتحملها، وطبعا مصرف لبنان له حصة كبيرة بهذا الموضوع.
على كل حال كمان في شغلة أشارت لها كتير مهمة دكتور عماد عكوش، حضرتك خبير اقتصادي وخبير في الأسواق المالية، أن الاستنسابية بقصة دعم الصناعة اللبنانية، يعني حتى موضوع بالقطاع الزراعي بوقت نحن عم نمنع استيراد النحاس فرضا، ما عم نوقف استيراد بعض الخضار والفاكهة اللي عم بكبوها المزارعين على الطريق لأنه ما حدا عم بيصرف لهم إياها. يعني هيدا بدل أنه في فساد،
هيدا القوانين الفاسدة للأسف، صحيح
بيخدونا مطرح ما هني بدل مطرح ما الجيبة
بتعبي. لذلك عم تنضرب هذه القطاعات، القطاع الزراعي، يعني مثل ما قلت، يعني بيجي موسم البطاطا المزارعين البطاطا بيكبوا البطاطا بالشارع. موسم البيض نفس الشيء، بنلاقي المزارعين عم بيكبوا البيض بالشوارع. والأمور هيدي بدها قوانين تعالج هذه الأمور، يعني ما بتتعالج لا بالترقيع مثل ما عم بيصير ببعض الشغلات، مش بالترقيع بيصير بمعالجة استراتيجية، بنعمل خطة عمل استراتيجية على الأساس وبنشغل عليها. هون بنقدر نرجع نحيي كل القطاعات، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، القطاع السياحي،
كل القطاعات الحيوية المنتجة. صحيح. بس وكأنه في خطة ممنهجة لحتى هذا البلد يهتري هريان والاقتصاد تبعه يتغير ونصير إلى بمكان آخر، ومن المستفيد؟
يعني لك بدي أقول لك شغلي اليوم، كل ما للأسف معظم الطبقة السياسية عندنا بلبنان مرتبط بالخارج، هذه واضحة، وشفنا
أعدائنا يستفيدوا لما هذا البلد ما يقدر يوقف على إجره
100%. وشفنا الحكومة لما حاولت تفرض رسم جمركي إضافي، شفنا بعض السفراء وبعض المندوبين الأجانب كيف صاروا يتنقلوا من رئاسة الحكومة لرئاسة مجلس النواب للكتل النيابية حتى يلغوا هيدا الرسم. طيب معلش، يعني اليوم بدي لك شغلي، اليوم معظم الاتفاقات اللي دخل فيها لبنان، اتفاق التجارة الحرة، اتفاق التيسير العربي، كل هذه الاتفاقات بتقول وبشكل واضح انه لما دولة بتعاني بميزان المدفوعات او بعجز كتير كبير بالميزان التجاري او بخلل بنيوي بالوضع المالي، بحق لها تعيد النظر بالرسوم الجمركية. ليش لبنان مش مسمح له؟ طب ما نحن عم نعاني، خلينا نكون واضحين، نحن عم نعاني
انه ما عندنا رجال دولة
بكل هالامور، مش بوحده، بكل هالامور عم نعاني، بالميزان المدفوعات عجز مستمر، بالميزان التجاري بتعرفي يعني شو، نحن بنصدر ب 3 مليار
بحد اقصى، بنعلي الرسوم على اشياء واشياء دكتور.
صحيح. لذلك لانه ما في سياسه واضحه، ما في خطة عمل واضحة، ترقيعات، بنرقع من هون بنظبط من هون، يعني مع العلم انه يمكن وقت اللي فرضوا 3% ما كان هدفهم حماية الصناعة، كان هدفهم هو انه يحصلوا ايرادات لتغطية العجز بالموازنة.
بس ما احنا عندنا مشكلة الارقام كمان. صحيح. دكتور عكوش، يعني اليوم الارقام كلها اللي عم يعطونا اياها ما عندنا ثقة فيها.
صحيح. وانا بقول لك شايف الموازنة كلها اللي انعملت لسنة 2023 و2024 ابدا غير صحيحة. يعني حتى
مع انه جربوا يرقعوا
حتى بالفتره الاخيره، يعني شفنا ارقام الجمارك غير مختلفه كليا، حتى اذا بترجع الى ارقام.
طب مين بيحسبون؟
حساب ال 36 بمصرف لبنان. نعم. وهو حساب القطاع العام.
صحيح.
طب بتجي اليوم انت حساب ال 36 عم تحكي عنده بهذا الحساب الدولي اللبناني او القطاع العام ككل، عم نحكي عن حوالي 416 تريليون ليره لبناني، ما هي موازنه كلها اليوم بلبنان امتى تقريبا بحديد 300 تريليون. فهذا عشو بدل؟ بدل على أنه الدولة عم بتحقق إيرادات كتير كبيرة وفائض كتير كبيرة.
من وين؟
الإيرادات
من وين؟
نتيجة رفع الدولار الجمركي. أنت ما تنسي اليوم بمجرد أنت رفعت الدولار الجمركي،
بس أنت عم تضرب اتفاقات التجارة مع كتير بلدان.
لا أنت ما ضربتي أي بتصحيح بتصحيح سعر صرف الدولار انت ما ضربتي اي اتفاقيه، ده حقك انت كدوله سياديه.
بس هلا مصحح سعر الصرف هلا برايك؟
هلا هلا اذا بتقولي لي هيدا قيمته الحقيقيه بقول لك لا مش قيمته الحقيقيه، لانه هو قيمته هلا الحقيقيه اذا بنحكي هلا قيمته الحقيقيه اقل من هيك.
كيف بنعرف؟
كيف بنعرف؟ بنعرف اول شيء من الارقام اللي عم ينشرها مصرف لبنان اذا اعتبرنا انها صحيحه.
كيف يعني؟
وبنعرف من نتيجه العرض والطلب. اليوم مصرف لبنان قدر يحقق فائض باحتياط العملات الصعبه من اول اب 2023 لغايه اليوم، عم نحكي عن حوالي 1.2 مليار دولار هيدا فائض. احنا بتعرفي بالفترات السابقه كنا دائما نخسر من احتياط العملات الصعبه،
نعم.
الا بهيدي الفتره نتيجه لتطبيق الدولار الجمركي او سعر الصرف القريب الى الواقع، تصحيح بعض الرسوم، زائد انه توقف مصرف لبنان عن تقديم قروض للدوله، بلشنا نشوف ارتفاع بالاحتياطي مصرف لبنان. هيدا الاحتياطي عشو بدل؟ بدل على انه في عرض للدولار اكثر من الطلب عليه، لأنه مصرف لبنان عم يقدر يشتري دولار من السوق. ومع العلم أنه حتى مصرف لبنان الكتلة النقدية اللي هي بالسوق بالليرة اللبنانية كمان انخفضت. يعني كنا عم نحكي مع
بداية عم يجرب يشتغل على موضوع التضخم من فترة طويلة،
صح. كنا عم نحكي عن حوالي 60 تريليون ليرة لبنانية مع أول آب، اليوم عم نحكي تقريبا بحدود ال 50 أو أقل من 50 تريليون ليرة لبنانية.
هذا بترجم الدولار اللي عايشينه،
هذا بترجم أنه نحن بترجم أو بينعكس على سعر الدولار الحقيقي بالسوق. لذلك اليوم أنا بقلك إذا مصرف لبناني بيترك
بحرر
سعر الصرف، او بتيجي مثل ما قالوا انه بتيجي شركه بلومبرج هي بتعمل المنصه وبتحرر سعر الصرف، بينزل سعر صرف الدولار.
ليش الخطيئه؟ ليش يكررون الخطيئه برايك دكتور عكوش؟ يعني قبل على كذا سنه ثبتوا سعر الصرف وكانت خطيئه مميته، اليوم عم نرجع نكرر نفس الخطيئه بوضع اقتصادي اسوا من الاول، ليش هيدي السياسه؟
هلا اليوم حجتهم بهذا الموضوع انه نحن زدنا الرواتب،
بنقدر ندفع يعني
زدنا الرواتب، إذا بدنا نرجع نخفض سعر صرف الدولار بده نرجع لعملية التضخم جديدة وعجز بالموازنة جديد، ونحن كمان رايحين على مزيد من الزيادات بالأجور، وبالتالي لحتى يكون في عنا ضمانة مقابل هذه الزيادة خلينا نحافظ على السعر المرتفع، وبالتالي نزيد إيرادات الدولة لحتى نقدر نغطي أي عجز أو أي خلل أو بالموازنة.
هون يعني القطاع الخاص هو عم يتكفل بدفع كل الهدر اللي عم بيعيشه القطاع العام، يعني صح. رفعنا الرواتب بدل ما نرشق القطاع العام بالأول ونظبط الإدارة ونشوف مين منتج ومين مش منتج ونحفز الإنتاجية واللي متوفي وبعده مسجل وعم يقبض، هودي كلهم أكيد بنكون أفضل من أنه نكلف القطاع الخاص اللي هو بيشكل 50-60%.
طبيعي ولا
لا؟
طبيعي.
وليش عم يعملوا هيك؟
ونحن كتبنا بهذا الموضوع عدة مقالات أنه نحن اليوم في معايير عالمية بالنسبة لكلفة القطاع العام بالدول، نحن الكلفة تجاوزنا المعايير الدولية والمعايير العالمية بشكل كتير كبير. لذلك اليوم وحكينا وقلنا انه لما بدي عالج انا ما بدي اعمل ترقيع، بدنا نروح نعالج بشكل استراتيجي هذا الموضوع، والمعالجة الاستراتيجية بهذا الموضوع بتقتضي اعادة هيكلة القطاع العام ابتداء
من بدأ بمصالح السياسية،
صحيح، ابتداء من التخلص من الفائض الموظفين أو إمكانية نقلهم من مكان إلى آخر. يعني إذا في عندي مؤسسات أو دوائر بحاجة لموظفين بنقلهم من محل لمحل، أما إذا أنا مش بحاجة لقلهم طب أنا اللي بدي خليهم يروح يشتغلوا وينجوا بالقطاع الخاص، بعطيهم تعويضات أنا ويروح ينجوا بالقطاع الخاص، هيدا أفضل للدولة وأفضل للاقتصاد. يعني أنا أي أفضل إجي حطهم أنا أعدهم على كرسي بمؤسسة عامة أو بدائرة عامة ما عم يشتغلوا شيء طول النهار، والله لا أفضل إنه روح أعطيهم تعويض ويروح يشتغلوا يفتحوا مؤسسة أو يشتغلوا بالقطاع الخاص ينتجوا، هذا أفضل للقطاع للإنتاج وللاقتصاد.
وموظفين الإدارة العامة اللي بدهم ينتجوا مرات ما بيخلون يشتغلوا،
صحيح.
عن جد شو هالتناقض بالدولة.
زائد نعم. زائد نحن في عنا قصة الرواتب والأجور بدنا نعمل توحيد لإلها، ما بيصير أنا مؤسسات بتقبض بآلاف الدولارات ومؤسسات بتقبض بمئات الدولارات، هذه مش واقعية،
صحيح.
العطاءات لازم أنا وحدها، يعني مش دائرة بتاخد 100% من حمد رسية ومؤسسات تانية بتاخد مثلا 10%
يعني او شيء. يعني عم تحكي توحيد بين القطاع العام والخاص؟
لا توحيد حتى القطاع العام.
في يعني مثل اي ادارات
طبعا اليوم انت بتروحي مثلا على القطاع العسكري عطاءات وشيء بتروحي على الادارات العامه عطاءات مختلف تماما. عرفت كيف؟
مين عم يقبض بألف الدولارات؟
في مؤسسات بالإدارات العامة اللي هي مصالح مستقلة إيه بيقبض بألف الدولارات. يعني قطاع الاتصالات وجيرو السليلر مرفق بيروت شركة الميدل إيست ما هو كلهم
يعني إدارات عامة بدولة واحدة.
إيه ما هدول يعني هو مستقلين. هلا بيقولوا لك
ليش هو اللي قادرين يعطون كتير وهديك مش قادرين يعطون؟
بيقولوا لك نحن لأنه نحن عم ننتج. طب ما أنت مؤسسة تابعة للدولة بتنجي ولا من غير ما بتنجي؟
الإنتاج يتوزع على
كل الدولة وبالتالي للشعب اللبناني مش لإلك أنت كموظف.
هذا معناته في رشاوى وفي كوميسيون في صفقات
100%. فتوحيد الرواتب والعطاءات هيدا أساسي. هيدا أساسي لحتى أرجع أنطلق بالقطاع العام. ولا إذا أنا بدي أرجع أعمل ترقيع بيجي بعطي هيدا الدائرة وبرجع وبرفع لهيدا الدائرة مثل ما كان عم يعملوا ساعة على الأساسة بيعطوهم 100 دولار بالشهر, ساعة على القطاع العسكري بيعطوهم 100 دولار. هذا مش علاج. بدنا نروح على علاج استراتيجي
ومربحهم جميلة وهن هولي أكتر قطاعين أساسيين بالبلد لحتى نقدر يكون عندنا مستقبل سليم نربي أولادنا مزبوط. طيب دكتور عماد عكوش, هيدا اللي عم بتقوله بيخدني على السؤال الأساسي للحلقة اليوم. عم ينعمل كل شيء وينطرح مشاريع وينطرح قصص لتلافي الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. ليش ما بدهم إصلاحات اقتصادية؟
لأنه عم يستفيدوا لغاية اليوم عم يستفيدوا. إذا بترجعي لهن السبب الأساسي بالأزمة الاقتصادية بعدهم عم يستفيدوا من الواقع. يعني بدي أقول لك مين مثلا القطاع المصرفي لغاية اليوم القطاع المصرفي عم يستفيد من الأزمة.
كتبت مقالي لألك وقلت أنه هاي الأزمة استفاد منها كتير القطاع المصرفي. طبعاً كيف استفاد؟
طبعا استفاد منها. اليوم أنا بدي لك شغلة
طبعا من دون ما ننسى السياسيين.
إذا بدك تفوتي بالتفاصيل القطاع المصرفي
نعم.
اليوم حقق أرباح تناهض حتى الأرباح اللي هي حققها بالفترة الماضية.
كيف؟
اليوم ما في رقابة على القطاع المصرفي, ما بيدفع فوائد للودايع, بالمقابل هو بياخد ودايع. يعني هلا بالفترة
الأخيرة
عمل تعميم مصرف لبنان وقف له الفوائد, بس ما هو خلال 4 سنين الماضية كان عم يقبض فوائد على توظيفاته بمصرف لبنان
بوقت الأزمة.
بوقت الأزمة بالوقت نفسه ما عم يعطي فوائد للمودعين. يعني هالفوائد كلها وين عم بتروح؟ عم بتصب بالقطاع المصرفي.
بس ما هو خسران, ما فينا نقول انه عم ياخد فوائد لانه الديون اللي عطيها للدولة ما عم مش عم
ما هو مش لاله.
ايه بس مش عم ياخدها حتى يكون في فوائد عليها.
لا لا ما هو عم ياخد
الدولة فوائد. عم تعطيه, ما هي متعسرة
هو الدولة. لا هو عم ياخد فوائد واساسا هو الجزء اللي عم يتحمله عم بيتم تحريره من هذه. يعني بموجب هذه الفوائد يعني عم يطلع له فوائد عم تجي الدولة. انت بتعرفي موجب التعميم 158
مزبوط.
في عم يدفع 400 دولار للمودع, في نصه مصرف لبنان عم يدفعه من الاحتياطي تاعه ونص الثاني من مصرف لبنان من المصارف التجارية. هذا النص الثاني منين عم يدفعه؟ تدفعه المصارف اكيد مش من سيولتها, عم تدفعه كمان عم تسحب من مصرف لبنان, عم بحررها مصرف لبنان جزء من الاحتياطي وعم تدفعه. هالتحرير هذا عم بيكون من الفوائد. إذا بترجعي إلى حجم الودائع المصارف التجارية والتوظيفات المصارف التجارية بمصرف لبنان من 4 سنين لهلأ ما تحركت بعدها مثل ما هي. ليه؟ لأنه عم يأخذ الفوائد.
وبتقول ما في رقابة هلأ على المصارف.
ما في رقابة زائد من يضمن بأنه المصارف التجارية باعت جزء أساسي من الأصول الثابتة ومن توظيفات الخارجية. كيف باعتها؟ مين بيراقب كيف دفع كيف باعتها وقديش قبضت حقها؟
وليش باعتها؟
بعتها السبب انه الاساسي انه بدها تحصل سيوله لحتى تقدر تلتزم بالتعميم 154 اللي هو بيفرض عليها نسبه سيوله معينه موجوده بالخارج واللي بتبلغ لغايه هلا اليوم بحسب اخر ميزانيه للجمعيه المصارف بتقول تقريبا بحدود ال 4.4 مليار دولار هن حجم سيوله المصارف بالخارج لحتى يحافظوا عليها بيعوا. بس مين بيعرف قديش باعت وباي سعر؟ زائد الأصول العقارية زائد الديون اللي هي تم إقفالها من قبل المودع من قبل المقترضين من المصارف التجار وغير التجار. طب هيدي العملية كيف تمت كلها؟ مين براقب عليها؟ مين راقب عليها؟ ما حدا بيعرف.
رغم كل هذا المشهد السوداوي دكتور عماد عكوش, حضرتك كتبت سنة الماضية أنه استعادة الودائع مش حلم.
صح.
بعدك اليوم بعد عنا المقومات لنستعيدهم اليوم برأيك بعد كل شيء عم بيصير وبعد محاولة تنصل الدولة ورفض إذا بدك بعض الأطراف وبعض الجهات السياسية لموضوع شطب الودائع, بعد قادرين نستعيد الودائع بشي طريقة اليوم؟
أكيد قادرين اليوم.
15 سنة ولا بطريقة
أكيد مش حلم ونحن قادرين بالعلم وبالموضوعية وبالواقع. أما إذا بده يضلهم يشتغلوا بالطريقة ذاتها أكيد لا
بالسياسة وبالمصلحة،
لا ب15 ولا ب20 ولا ب100 سنة بنقدر نحصل دولار واحد.
طب كيف بالعلم وبالواقع يعني؟
اليوم نحن الدولة اللبنانية دولة غنية، منا فقيرة، بتملك اليوم احتياطي ذهب قيمته 22 مليار دولار. اليوم عند احتياطي مصرف لبنان 11 مليار دولار.
بس بكرة إذا حجزولنا حاملين يورو بونز على
الذهب، هيدا اللي كنت عم قلك إياه قبل شوي، نحن من هلأ لآخر سنة الله يسترنا.
هيدا هو البكتوسان،
هيدا أحد الأمور. في كمان أمور كمان أقسى وأصعب
هلأ بتقلي عنه.
اليوم الدولة تملك، عندها أصول عقارية، معظم المؤسسات والقطاعات بالبنية التحتية وغير البنية التحتية هي مملوك من الدولة اللبنانية. يعني نحكي إن الماء، الكهرباء، الاتصالات، كله بتملك الدولة اللبنانية.
بس بتشوف كيف عم بتشغلوا الدولة اللبنانية؟
هون المشكلة.
نعم.
المشكلة هي بالإدارة والتشغيل. اللي عم بيسبب العجز والفساد والهدر هو هون. نحن هذه المؤسسات وهذه الأصول بدل ما تكون باب للهدر وللفساد وللوصول للقعر ولمزيد من القعر، لا خليها تكون هي باب للإنتاج وتكون باب لحتى أنا حقق أرباح وتكون باب لحتى رد أنا ودائع الناس. لأنه بصراحة بقلك إياه، وهذا كلام نحن قلناه لرئيس الحكومة باجتماع معه، قلنا له نحن الودائع إذا لم يتم ردها إلى الناس لا ثقة بعد اليوم لا بلبنان ولا بالقطاع المصرفي اللبناني. اوعى تفكر ممكن يجي حدا من برا يحط مصاري بلبنان إذا ما رديت الودائع للبنانيين. هيدا واضحة والكل بيعترف في هذه بهذا الأمر. وبالتالي اليوم أنا هذه المؤسسات، لنرجع لموضوعنا، هذه المؤسسات بدل ما تكون إدارتها بهذا الشكل الفاسد اللي عم بيوصلنا لهذا الهدر والكم الكبير من العجز، واللي بقول لك إياه معظم الدين العام نحن هو سبب هذه المؤسسات، ابتداء من مؤسسة كهرباء لبنان واللي نحن كلفت لبنان ما بين سلف وما بين فوائد حوالي 40 مليار دولار.
خسروا أكتر يمكن.
عم نحكي ما بين سلف وفوائد على السلف. تقريبا بحدود 40 مليار دولار، يعني عم نحكي عن حوالي نص الدين العام. الدين العام اليوم قبل الأزمة كان بحدود 85 مليار دولار.
وبعدين البنى التحتية بمؤسسة كهرباء لبنان، صح، اللي بتخليك أنه تعمل إنتاج أكبر بس توصل نتيجة أقل بسبب التسببات يعني هي كمان كلفة لوحدة.
كله هيدا يعني في الأسباب إفلاس مؤسسة كهرباء لبنان، يعني واضحة ابتداء من الهدر التقني إلى التضخيم الكلفة إلى استخدام المواد الغير المناسبة. نحن عملنا معامل بتمشي على الغاز ورحنا شغلناه على المازوت. فهالأمور كلها ساهمت بهذا الموضوع.
نتكبر على دعوات مساعدتنا
فبالتالي اليوم هذه المؤسسات، نعم، بيجي أنا بعمل قانون لا خاص بصندوق سيادة، ما ملك الصندوق هذه المؤسسات لكن بسمح لهذا الصندوق بإدارة هذه الأصول.
يعني قصدك هيدي القوانين اللي تقدموا فيها ثلاث كتل نيابية، هيدي فيها تكون آلية لإصلاحات معينة،
ممكن تكون باب لبداية إصلاح فعلي وحقيقي.
يعني فينا نقول إنه مش بس لف ودوران،
لا أبدا،
فيها تخدم على إصلاحات.
طبعا بشروط.
أوكي.
شروط اليوم نحن الصناديق السيادية بالعالم، لأنه هذا
مين بيحط إيده عليها؟
هذه الصناديق السيادية بالعالم إلى شروطها لحتى تكون ناجحة.
مين بديرها يعني؟
يعني بتبلش أول شيء بالشفافية، المفروض تكون في شفافية كاملة. مش مثل هلأ إذا بتروح أنت على أي مؤسسة عامة بلبنان ما بتاخدي معلومات منها،
حتى عندك قانون الحق بالوصول للمعلومات وما بيعطوك،
ما بتاخدي شيء أساسا مش موجود عندهم. يعني بتروح حتى مصرف لبنان اليوم إذا بتفوت على مصرف لبنان اللي هو يمكن الأفضل بالإدارة المحاسبية وبالمحاسبة بين المؤسسات، مفروض يكون الأفضل، ما بتلاقي تقرير مفوض المراقبة على صفحته. طب كيف بده يقرأ المستثمر؟ اليوم المستثمر إذا ما اطلع على الأمور، كل الأمور بشكل شفاف، ما حدا بيجي بيستثمر.
صح، بده ضمانات.
طيب الشفافية مطلوبة، قضاء مستقل ونزيه هذا باب أساسي، لأنه اليوم المستثمر
حدث ولا حرج.
المستثمر اليوم أول سؤال بيسأله لما بده يجي يحط مصرياته بأي بلد، بيقول أنا إذا رحت للقضاء بياخد حقي ولا ما بياخد حقي؟ طب بلبنان بتقدر تاخدي حقك إذا رحتي على القضاء؟ في تدخلات
مش أكيد، مش دايما،
في تدخلات سياسية أوقات كتير بتمنع الواحد ياخد حقه.
نعم.
وهذا اللي عم بصير. طيب عندك الـ الـ الإدارة المستقلة لصندوق السيادة كمان مثل ما أنت قبل حضرتك، بده يكون في إدارة مستقلة مشكلة من خبراء بعيدين عن السياسة، نزيهين عن خبراتهم، عندهم شهاداتهم العلمية، يقدر يقوموا بهذه الوظيفة ويحاسبوا على هذا الأساس. استقلالية
العمل مش يجي حدا يضغط عليهم ويهددهم.
إدارة مستقلة عن الطبقة السياسية، ما حدا بيقدر يضغط عليهم، ما حدا بيقدر بتحاسبوا النعم على أدائهم، بتحاسبون على أدائهم، بتشوف أنت أدائهم آخر السنة في تقرير ممكن يطلع كل شهر، ممكن يطلع نصف سنة، وممكن يطلع سنوي، بتحاسبون على أدائهم، بتشوف أدائهم أنت، وعلى على هذا الأساس، مش بنروح من عين محاصصة بمجلس الإدارة فيها،
ما رح يقبلوا فيها هذه الشغلة. بتعرف ليش دكتور عكوش؟
هنا المصيبة،
ما رح يقبلوا بهذه الطروحات، لأنه اليوم هيدي أصول الدولة ومؤسساتها عم يستفيد. مين عم بيشغلها؟ عم بيشغلوها سياسيين، عم بيشغلوها،
هن عم يستفيدوا منه،
وهن عم يستفيدوا بأبخس الأسمان يعني الفيز أو الرسوم اللي عم يدفعوها، وهن عم بفوتوا على جيوبهم، يعني هي ما رح تمشي.
لذلك أنا بقول شغلة، أنه إذا لم تتضمن مشاريع القوانين اللي رايحة على المجلس النيابي هذه العوامل الأساسية، معناته نحن بعدنا محلنا. رح يرجع بكرة نعمل، إذا عملنا هذا المشروع نعمل صندوق سيادة من عين بالتحاصص أعضائه، وما في محاسبة،
ما
في محاسبة، والنتيجة ذاتها.
إنه تخيل يعني كلهم قبل الأزمة حولوا مصرياتهم لبرا، وبترجع بتسمع رئيس الحكومة بيقلك خلي المواطن اللبناني يحس معنا، إنه هنتم مش عم بتحسوا مع المواطن، المواطن بده يحس معكم. يعني في شغلات بحس هيدي غياب المحاسبة اللي حضرتك عم تحكي عنه، غياب المساءلة، ما رح يخلينا نعمل فشخة لقدام.
حتى لما قرينا قانون إعادة هيكلة المصارف، بالقانون بيجي بيقلك العودة لسنتين لورا بعملية المحاسبة والتحويلات. طب هي بلشت من سنتين لورا لعملية التحويل والتهريب،
أصلا مش مفروض تكون موجود عملية التدقيق سلفا؟ ليش هلا بدنا نعملها؟
طيب
كيف نحن بنوصل القطاع المصرفي؟
بعدين اللي راح سدد الدينه، ومعظمهم التجار، ومعظمهم طبقة من الطبقة السياسية اللي راح سدد دينه على 1500،
هذا على حساب أموال المودعين،
حساب أموال مين؟ تعرف التسليفات القطاع الخاص من بداية الأزمة كانت تقريبا، تسليفات القطاع كانت بحدود تقريبا الواحدة وخمسين، خمسة وخمسين، تقريبا بحدود الخمسة وخمسين مليار دولار هو تسليفات للقطاع الخاص. نحن اليوم عم نحكي عن حوالي سبعة تقريبا أو ستة مليار دولار تسليفات، يعني تقريبا في عنا خمسة وأربعين، بين الأربعين والخمسة وأربعين مليار دولار هيدول طاروا،
نعم،
تم تسديدهم إما على الألف وخمسة أو بشيكات مصرفية. طب مين استفاد منها هيدي؟
أنا وأنت.
45 مليار دولار تم تسديدنا 1005، ما هيدول راحوا، هيدول المتضرر الأساسي منه
المودع.
كان المودع.
طيب دكتور، اليوم إذا بدنا نقول إنه بدنا شيء هلأ على يعني على نحن بحالة طوارئ، نحن مش بوضع عادي، وتننطر هيدي المشاريع والصناديق ومدري شو، يعني المواطن عم ينهار وضعه كل يوم أكتر من يوم، في شيء خطوات هيك عملية بتقدر تنعمل؟ ما بدي الدولة، ما بدي أحكي بالدولة، لأن الدولة حدث ولا حرج، عنا دولة فاشلة. اليوم بالقطاع الخاص هل في خطوات ممكن يكون عم يعملها حتى يضل الأكسجين ماشي باقتصادنا؟
يعني ليك بتعرف اليوم أنا بقول الحد الأدنى اللي ممكن تعمله الدولة، وهذا ما بيعرض مصالح الطبقة السياسية للمشاكل والخطر والأمور هذه، أنه يأمنوا الحد الأدنى من الاستقرار بلبنان، الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني بهذا البلد، لحتى القطاع الخاص يقدر يشتغل ويكفي.
استقرار سياسي ممكن، بس استقرار أمني ما فيك، لأنه في عنا قرارين
لما
بالبلد.
لما بتحكي عن قطاع، نحن لك نعتمد على شغلتين أساسيتين بهذا البلد لحتى نحن قادرين نكفي. القطاع الأول هو، أو العامل الأول هو العامل السياحي، القطاع السياحي، ونحن شفنا هلأ رغم أنه في أحداث أمنية عم بتصير بجنوب،
ناس عم تجي فعلاً في علامة استفهام،
ناس عم تجي، بدنا نضلنا محافظين على أنه الناس تجي، يعني ما نعرقل مجيء الناس، هذه نقطة. النقطة الثانية هي تحويلات المغتربين، بتعرفي يعني سنويا ما بين 6 الى 7 مليار دولار هي تحويلات المغتربين،
ومره بيستعملوا هالتحويلات لحتى يغشونا بالارقام على فكره.
يعني عم نحكي تقريبا ما يعادل ثلث الناتج القومي، اذا بنحكي اليوم عن الناتج القومي بحدود ال 20 مليار دولار، فهن ثلث الناتج القومي يعني. فهيدول بدنا نحافظ على هيدول الحد الادنى. كيف بنحافظ عليهم؟ طبعا اليوم مثل ما قلنا القطاع السياحي بده حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني. إذا قادرين نأمنه
واشتغلوا لنا شوي على البنى التحتية.
البنى التحتية
عم يجيكن مساعدات من برا وعم يجيكن قروض وعم يجيكن
100%. هلأ القطاع السياحي طبعا في له عوامل كتير بقدر أنا أشتغل عليها لحتى أحفز هذا القطاع السياحي وشجعه وزيد من أدائه وحسن من أدائه. في كتير قصص نقدر نعملها. التحويلات كمان. لذلك أنا قلت لك قبل شوي أنه نحن يعني من هلأ لرأس السنة نحن رايحين على أزمة إذا ما عالجنا بعض الأمور.
أوكي نحن ذكرنا قصة اليورو بونز وقصة الحجز على الذهب في حال ما عملنا إعادة هيكلة وجدولة للديون. شو الأمور الثانية اللي اتخذنا؟
عندنا أول شيء مثل ما قلتي قصة اليورو بونز. أنت بتعرف اليوم بشهر تموز الديدلاين لترفع اللي هن مقرضين يعني باليورو بوند او حمله اليورو بوند
لحتى
يثبتوا الفوائد. بتعرفي هلا حجم الفوائد قد ايه صار على اليورو بوند؟
قديش؟
14.4 مليار دولار.
يا لطيف.
صاروا مراقمين غير اصل الدين. احنا بنحكي اصل الدين تقريبا بحدود 32 مليار دولار. في عندنا فوائد مستحقه صارت ومتراكمه بحدود ال 14.4 مليار دولار. بالتالي هيدول 14.4 في أصحاب بالنهاية بشهر تموز بيصير تقريبا بيصير 5 سنين. 5 سنين إذا أصحاب هذه اليورو بونز إذا ما رفعوا دعوة للمطالبة فيها بيسقط حقهم. وبالتالي هن مضطرين يروحوا يرفعوا دعوة. هيرفعوا دعوة بطبيعة الحال بالخارج لأنه حتى الاتفاقيات اللي هن موقعينها مع الدولة اللبنانية لما اكتتبوا بتنص على انه الدعوه بالخارج مش بلبنان.
ايوه وحتعطيهم 6 أشهر مهله لاذار 2025.
100%. طيب هون لوين بيوصلنا هيدا الموضوع؟ اذا ربحوا الدعاوى نحن عندنا اصول بالخارج. عندنا الذهب تقريبا ثلثينه بالخارج وعندنا الميدل ايست طيرانه معظمه بيكون بالخارج وعندنا اصول بعض السيول الموجوده لدى المصارف ومصرف لبنان. مصرف لبنان الاحتياطي اللي هو 11.2 تقريبا هلا مش موجود بمصرف لبنان. هدول موجودين لدى المراسلين وبالتالي كمان ممكن يلجأوا للحجز على سيولة مصرف لبنان وعلى سيولة المصارف التجارية. هيدا بيكون من حصة مين راح؟
المودي اللبناني.
من حصة المودع اللبناني. رجعنا للموضوع انه المودع اللبناني دايما عم يتحمل وهو عم يعني اللي عم يخسر مش حدا تاني. طيب هذه نقطة. النقطة التانية قصة اللائحة الرمادية. نحن بالخريف مفترض مجموعة العمل المالي ترجع تجي تعمل تقييم جديد للمعايير
تصنيف لبنان. بس المعايير. في ناس بيقللوا من أهمية هذا الموضوع لأنه بيعتبروها سياسية أكتر منها حقيقة.
هلأ سياسية ممكن تكون ببعض جوانبها سياسية لحتى تحافظ على عدم وقوع البلد بالكامل. لأنه شو يعني اليوم أنه يتصنف لبنان باللائحة الرمادية ويمكن بعد عندنا بنك مراسل واحد طيب إذا تصنفت باللائحة الرمادية وهيدا البنك قطع علاقته بلبنان وكل المصارف بالخارج قطعت علاقاتها المصرفية بلبنان شو بصير؟
بعد عنا دقيقة
تحويلات
بحلقتنا
تحويلات ما بقى قادرين نعمل تحويلات للخارج بحسب القانون الدولي واللبناني. ليه؟
يعني فرض قيود وعقوبات بدها تطال كل اللبنانيين
بالشنطة بدنا نصير مثل ما عم بيصير هلا
اصلا هلا اقتصادنا كاش
بالشنطة بدي اخذ انا لبرا او اذا عندي تاجر برا بقول له ادفع عني وانا بدفع لك. اوكي زائد بدها تمس بالتحويلات المغتربين. نحن قلت لك نحن بنعتمد بشكل اساسي على تحويلات المغتربين. كيف بده يقدر يحول المغترب مصاري لهون؟
لا يمال من الحديث معك وفعلا في كتير هيك معلومات واكيد تعدنا بحلقه ثانيه لانه خلص وقتنا. دكتور عماد عكوش خبير في الاقتصاد والاسواق الماليه كنت حابه اسالك عن الاسواق الماليه البديله كمان ولكن بحلقه ثانيه باذن الله. نعم شكرا كتير لك دكتور عماد عكوش.